بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ثبتت كبرى الاستصحاب السلام عليكم ورحمة الله، وقع البحث بين المحققين حول أن هذه الكبرى هل هي شاملة لكل الحالات، هل يجري الاستصحاب في كل الموارد كلما كان يقين ثابت وشك لاحق، يكون الاستصحاب حجة أم أن هذه الكبرى غير شاملة لبعض الحالات؟ ولذا وجدت أقوال عديدة كل واحد منها يفصل في حجية الاستصحاب بين بعض الموارد والبعض الآخر، وهذه الأقوال يصدرها الشيخ رحمه الله في الرسائل. ولكن السيد الشهيد هنا رضوان الله عليه يركز على قولين من هذه الأقوال المفصلة في باب الاستصحاب، يعني التي لا تقول بحجية الاستصحاب مطلقا، وإنما تقول بحجيته في مورد وعدم حجيته في مورد آخر. هذان القولان المفصلان أحدهما ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وعلى مضوالي المرزى أيضا يختار هذا القول، وهو التفصيل بين موارد الشك المقتضي وموارد الشك الرافع، وذلك لأن الشك في بقاء الشيء غالة يكون ناشئا من الشك في وجود مقتضي له للبقاء، لأننا لا ندري أن هذا الشيء هل فيه استعداد للبقاء، فيه قابلية للبقاء، فيه مقتضي للبقاء أم لا، فلذا نشك في أنه هو باقي إلى الآن أو مباشر. هذا يسمى بالشك المقتضي. مثلا في خيار الغبن في باب البيع، طب المغبون له خيار، فبمجرد حصول الغابن يثبت الخيار للمغبون، فبعد أن علم المغبون بالغابن هل يبقى هذا الخيار مستمرا له أم لا، يشك في بقاء خيار الغابن بعد علمه بالغابن، فيقين سابق بثبوت الخيار له موجود وشك في بقاء الخيار له بعد علمه بالغابن، هذا الشك أيضا موجود، لكن الشك في بقاء الخيار له بعد العلم بالغابن ناشئ من الشك في قابلية الخيار للبقاء بعد العلم بالغابن، هل أن الخيار الذي ثبت له شرعا كان فيه مقتضى للبقاء حتى بعد العلم بالغابن، أو أنه ليس فيه اقتضاء للبقاء بعد العلم بالغابن، فالشك هنا شك في المقتضى يعني شيخ في الوفاء ناشئ من الشيخ المختلف. نعم ما ندري أن خيار الغابن ثابت للمغبون بعد أن يعلم بالغابن أيضا أو لا، بعد أن علم بالغابن إذا لم يطالب بالخيار فيسقط عنه. ما شو الشك شبه حكمية، يعني بعض الشبه الحكمية من اللي أنه الخيار شرعا يبقى يستمر أفرغه في الساعة الأولى علم بالغاب، لكن ما قال شيء في الساعة الثانية هذا الخيار موجود إلى أو نفس الآن في الآن في أول آن من آنات العلم بالغاب هذا الخيار ثابت إلى، فإذا أخذ به أخذ وإذا ما أخذ عاشه يفقر منذ. فنريد أن نستصحب خيار الغاب له، نقول هذا قبل ساعة فكان له خيار قطعا شرعا كان له خيار الخيار، الآن بعد ساعة يشاد في بقاء هذا الخيار له وعدم بقائه، فيستصحب هذا الخيار، استصحاب خيار الغاب للمغبون. هذا الاستصحاب جاري أم لا؟ طب الذي يفصل في حجية الاستصحاب بين الشك المقتضي والشك الرافع ويرى أن هذا من وراء الشك المقتضي يقول هذا الاستصحاب لا يجوز، لأن هذا من موارد الشك المقتضي، يعني حط الاستعداد خيار الغالب للبقاء في الجد، هذا ما 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 ما, ما ندري خيار الغالب فيه اقتضاء استعداد قابلية للبقاء إلى ساعة الثانية والثالثة وإلى أن يأتي ما يرفع هذا الخيار ويسقطه، يعني إلى أن هو يسقط صاحب الخيار هو يسقط الخيار، هكذا فيه قابلية للاستعداد والبقاء إلى أن يطرأ ما يسقطه أم لا أصلا، مثل الشمعة اللي قابليتها شنو محدودة من تنتهي. خيار الغاب ليس فيه اقتضاء البقاء إلى طروع الرافع والمستيق، هو قابلية للبقاء كانت إلى لحظة العلم بالغاب، أما بعد ذلك فهو غير باطل. فشكنا عندما نشك في بقاء الخيار له في الساعة الثانية والثالثة ليس شكا في أنه هل طرأ على هذا الخيار ما يسقطه ويرفعه أم لا، ليس شكنا في الواقع، احنا ندري أنه ما أسقط الخيار، لم يصرح ولم يشير لا صريحا لا إشارة ما أسقط الخيار، إنما نشك في بقاء الخيار من أجل الشك في قابلية نفس الخيار للبقاء، يعني في اقتضاء الخيار للبقاء إلى هذا الحد وعدم اقتضاءه، هذا شك في المقتضي. وأخرى يكون الشك في بقاء الشيء ناشئا من الشك في قابل في طرور الرافع بعد العلم بقابلية الشيء للبقاء، نعلم أن هذا الشيء فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار وفيه قابلية للبقاء إلى أن يطرح ما يرفعه ويزيله، فنشك الآن هل طرأ ما يزيله أم لم يطرح ما يزيله، هل جاء ما يرفعه أم لا، من قبيل الطهارة، الشيء الطاهر طهارته قابلة للبقاء والاستمرار، ثاني دهر يمكن أن يكون الشيء طاهر، الطهارة في نفسها قابلة للبقاء والاستمرار، لا نشك لأن الطهارة هي تنتهي في لحظة زمنية معينة أو ما تنتهي، لا هي الطهارة ما تنتهي وحدها، ما لم يطرأ ما يزيلها، يعني ما لم يلاقي هذا الشيء الطاهر عينا نجسة بشروط مذكورة في محلها، ما لم يحصل هذه الملاقات مع هذه الشروط فهذا لا تزول طهارته، إذن عندما نشك في بقاء طهارة الشيء شكنا ليس من باب الشك في وجود مقتضي لبقاء الطهارة، مقتضي موجود لبقاء الطهارة بدون شك، إنما شكنا في فروع الرافع فيصير من الشك الرافع. فهناك إذن موارد نسميها بموارد الشك المقتضي، وهناك موارد نسميها بموارد الشك الرافع. فالشيخ ذهب إلى أن الاستصحاب هذا الأصل العظيم حجة فقط وفقط في موارد الشك الرافع، وليس حجة في موارد الشك في المقتضي. طب لماذا ليس حجة في موارد الشك في المقتضي؟ لأحد وجهين. الوجه الأول أن يدعى أن دليل الاستصحاب أساسا ليس فيه إطلاق لفظي يشمل كل الموارد. لو كان دليل الاستصحاب له إطلاق لفظي يعم كل الموارد خط لكنا نأخذ بهذا الإطلاق ونقول أن الشارع جعل الاستصحاب حجة في كل الموارد مطلقة، سواء كانت موارد الشك المقتضي أو موارد الشك الراحل. لكن ليس الأمر هكذا، دليل الاستصحاب ورد في موارد خاصة كما علمنا من روايات زرارة. رواية زرارة الأولى وردت في قضية معينة طرحها زرارة، رواية زرارة الثانية أيضا وردت في قضية معينة، رواية زرارة الثالثة أيضا وردت في قضية معينة، رواية ابن سنان أيضا وردت في قضية معينة. فهناك قضايا خاصة ورد فيها النص بالاستصحاب، فكان مقتضى القاعدة أن نلتزم بحجية الاستصحاب فقط وفقط في تلك الموارد التي وردت فيها هذه النصوص، من قبيل مورد رواية عبد الله بن سنان اللي موردها الشك في طهارة الثوب وعدم طهارته، فنقول الاستصحاب حجة عند الشك في طهارة من الخبث. هالمقدار نقتصر على موضع النص، أو الاستصحاب حجة عند الشك في بقاء الوضوء باعتبار مورد رواية زرارة الأولى أنه خفق أو خفقتان هل يجب عليه الوضوء؟ فالإمام قال لا، فنلتزم بأن الاستصحاب حجة في مورد ما إذا شك الإنسان في أنه هل لا زال وضوءه باقيا أم بطل وضوءه. هناك الاستصحاب حجة يعني هسه إذا هم نريد نتعدى بس في حد الوضوء، يسموه الخفقة إذا شك في أنه صلى منه حدث غير الخفقة ينقض وضوء، بس ما نتعدى الوضوء يعني طهارة من الحدث أصغر، لكن طهارة من الخبث. وفي مورد الصلاة مثلا باعتبار أنه شك في ركعة في رواية زرارة الثانية أو الثالثة، فنلتزم بحجية الاستصحاب فقط في هذه الموارد. كان يقتضي أن هالشكل نقول، لكن احنا ألغينا خصوصية هذه الموارد في قوله ولا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا، ألغيناها اعتمادا على قرينة، وهذه القرينة عبارة عن الارتكاب العرفي، فإن العرف لا يفرق في جريان الاستصحاب بين الشك في الطهارة من الخبث أو الشك في الطهارة من الحدث أو الشك في الصلاة أو الشك في شيء آخر. كبرى الاستصحاب مركوزة في ذهن العرف في أوسع من هذه الدائرة الضيقة، وليس العرف فقط وفقط يعتمد على الاستصحاب، يعني يستصحب الحالة السابقة فقط في هذه الموارد الخاصة التي ذكرناها، لا، إنما الارتكاز العرفي يرى جريان الاستصحاب في سائر الموارد أيضا، والدليل أيضا إنما علل الحوق بهذا التعليل، لأن اليقين لا ينقل في الشك، لأنك كنت على يقين ثم شكت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. علله هذا التعليل ظاهر عرفا يفهم منه عرفا أنه يشير إلى ذاك الشيء المركوز في ذهن العرف، فيريد أن يقول أنه في هذا المورد الخاص يجب عليك أن تستصحب باعتبار أنه كما تعلم أنت عرفي، وكما تعلم أنه اليقين لا ينقض بالشك، العرف وأنت أحدهم مما يرفعون اليد عن الحالة السابقة المتيقنة بمجرد أن يحصل لهم شك في البقاء. فبمعونة بضمينة الارتكاز العرفي إلى الدليل إلى روايات دراري عممنا الاستصحاب إلى شنو؟ إلى سائر الموارد. وإلا لو ما كان، لو لم يكن الارتكاز العرفي يمددنا بمدده لبقينا نحن والنصوص الخاصة في الموارد الخاصة، وكنا نقول لحجية الاستصحاب في هذه الموارد الخاصة. إنما الارتكاز العرفي هو الذي ضمناه إلى الدليل، فحصل نتيجة لذلك حصل التعميم. خب، فإذا كان الأمر هكذا، إذا لم يكن بدليل الاستصحاب من داعي، لم يكن من أصله، لم يكن بدليل الاستصحاب إطلاق لفظي، وإنما التعميم استفيد منه بعد ضمه إلى الارتكاز العرفي، إذن الارتكاز العرفي في أي حدود يعمم؟ احنا يجب أن نلتزم بالتعميم في تلك الحدود بس. والارتكاز العرفي إنما يرى الاستصحاب ويأخذ بالاستصحاب ويأخذ بالحالة السابقة في موارد الشك الراسخ. المركوز عرفان إنما هو استصحاب الشيء اللي هو قابل للبقاء، وإنما يشك في بقائه الآن لأجل الشك في طرو رافع في هكذا مورد العرف يأخذ بالاستصحاب. أما الشيء الذي يشك في أصل استعداده للبقاء، العرف لا يستصحب. لو كان شيء موجودا سابقا والآن يشك في بقائه لأجل الشك في أنه أساسا كان فيه استعداد أن يبقى هلقد إلى الآن، أو لم يكن فيه استعداد للبقاء، في مثل هذا المورد العرف لا يأخذ الحالة السابقة، لا يستصحب، لأن الشيء أصل قابلية للبقاء مشكوكة، كما في الشمعة مثلا، الشمعة التي كانت مضيئة قبل ساعتين أو قبل ثلاث ساعات كانت مضيئة، والآن مثلا نشك أنه هل لا زالت مضيئة أو انطفأت، شكنا في انطفائها لا من باب أنه نشك هل أن الرياح حبت عليها وطفأتها أو لا، لا، كل رياح كل شيء مشى، إنما نشك في أنها كانت قابلة لأن تبقى وتستمر في إضاءتها إلى الحال، لو انتهت ذابت، شك في قابلية الشمعة للبقاء والاستمرار لحد الآن. الله، في هذا المورد العرف لا يقول قبل ساعات كانت مضيئة إذن الآن هم مضيئة، لا، ليس المركوز عرفا الاستصحاب في هذه الموارد.
في وايضا يمكن التاسي ان الجمهوري انا اوجدت ناقصه طبعا عليه اما كونه هو في مستوى اعظم من كل المفروض انه يدري انه هذا ما بيستمر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعلم أنه ليس في مقتضي، فإذا ما عندنا شيء. إذا ما عندنا شيء. إذا نعلم أنه ليس في مقتضي، إذا ما عندنا شيء. البقاء. خلاص. يعني بعد يومين قطعا هذا ما موجود. لانه ما في شك بعد ما انتو حافظوا على اركان الاستصحاب. يعني يقين الشيخ عندما يقول الاستصحاب ليس حجة في موارد الشك في المقتضي ما يريد يسقط حجة الاستصحاب نتيجة اختلال احد اركانه. الاركان متوفرة من اليقين السابق والشك اللاحق، وإلا فهذا ما صار تفصيل، ما صار تفصيل في باب الاستصحاب. الشيخ من المفصلين في باب الاستصحاب. تفصيل معناه شنو؟ معناه انه يقول الاستصحاب في هذا المورد رغم ان اركانه تامة لا يدري لنقطة خاصة. كنا نشوف النقطة شنو، لكن الاركان تامة، والا اذا في مورد ما ماكو يقين بالحدوث او ما اكو شك في البقاء فطبيعي الاستصحاب ما يجي. هذا بعد الفقيه الذي لا يلتزم بجريان الاستصحاب بمورد لانه لا شك في البقاء هناك، هذا ترون هذا من المفصلين في باب حجية الاستصحاب؟ ليس هكذا. الشيخ يريد ان يفصل، كذلك في اخوي في التفصيل الثاني عندما ياتي في الشبهات الحكمية يفصل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. يعني شو يقول؟ لا يقول في اخوي انه اركان الاستصحاب غير تامة في الشبهات الحكمية رغم ان اركانه تامة، يعني يقين بالحدوث موجود وشك البقاء موجود واثر عملية ترتب وكل هاي الامور، مع ذلك لا يش. هذا معنى التفصيل اساسا، تفصيل هذا معنى. والا اذا في موارد الشك في المقتضي ما اكو شك، يعني نقطع بان هذا الشيء كان قابلية للبقاء الى يوم فقط، فبعد يومين او ثلاثة يعني نقطع بانه مو باقي، هذا ما في شك في البقاء هناك. هذا الكل يقولون الاستصحاب لا يجري، الشيخ ونحن وكل، ما في اصولي يقول اصلا بجريان الاستصحاب هناك. الشيخ يفصل والاخرون خالفوه باعتبار، لا باعتبار انه الشيخ يقول ما في شك في البقاء والاخرون يقولون رغم انه ما في شك في البقاء نجري الاستصحاب. يعني كذا لا، معنى الشك في المقتضي انه نشك في قابلية الشيخ للبقاء، يعني شكنا في البقاء ناشئ من الشك في قابليته للبقاء، ليس شكنا في بقائه ناشئا من الشك في طرو ما يرفع بقائه. ثالثا الشيء نعلم انه قابل للبقاء ولكن نشك في بقائه الى الان لاننا نحتمل انه جاء شيء ورفعه، هذا يصير شك رافع. واخرى الشيء من الأول نشك في أنه قابل للبقاء إلى هذه اللحظة أو لا، فلذا الآن هذه اللحظة نشك في بقائه لأننا لا نعلم هل كان قابلا إلى البقاء إلى هذه اللحظة، إذن هو باقي الآن، أو لم يكن قابلا للبقاء إلى هذه اللحظة إذن هو الآن غير باقي، مع العلم أنه لم يطرأ ما يرفعه شيء من الخارج، ما إجى هو ذاتا اشجاد كان قابل للبقاء، هذا هو المشكوك. مشكوك مو معلوم، اذا معلوم قطع النظر. قبل انتهاء مده قابليته ينحصر الشك في وقائه في الرافع. إذن فمن الأول دليل الاستصحاب إنما ألغيت خصوصية مورده بضميمة الارتكاز العرفي، والارتكاز العرفي القائل بجريان الاستصحاب محدود بموارد الشك الرافع دون موارد الشك المقتضي. إذن فدليل الاستصحاب محدود بموارد الشك الرافع، هذا هو المدرك الأول أو الوجه الأول لهذا التفصيل. وهذا الوجه طبعا نلاحظ عليه انه أساسه غير صحيح، يعني من الأساس يفترق أن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي وإنما هو خاص بموارده، ثم يمد يد المعونة إلى الارتكاز العرفي لكي يعمم النص بمعونة الارتكاز العرفي، يعممه إلى الموارد الأخرى فيواجه هذا المحظور الذي قال. لكن نحن لا نقبل أن الدليل دليل الاستصحاب ليس له إطلاق لفظي، فيه إطلاق لفظي في حد ذاته، لأن كلمة اليقين والشك في روايات زرارة اللام فيها ليست للعهد. الإمامي يقول هذا اليقين الذي ذكر، هذا اليقين لا ينقض بالشك، وإنما اللام للجنس، كل يقين كل شك لا ينقض، لا ينقض كل يقين بكل شك، فيشمل كل يقين سواء كان الشك شكا في المقتضي أو كان شكا في الظاهر. فمن الأول نحن لا نقبل أن دليل الاستصحاب ليس له إطلاق لفظي، لا فحسب اللفظ هو مطلق مش من كل الموارد، ما نحتاج إلى الارتكاز العرفي حتى نقول أن الارتكاز العرفي محدود بموارد الشك في الرافع، إذن الاستصحاب هم يكون محدود بموارد الشك، لا أصلا ما لنا حاجة للارتكاز العرفي. نفس الدليل بحد ذاته له إطلاق مش من كل الموارد. الوجه الثاني لكلام الشيخ هو أن يقال بل نحن نقبل أن دليل الاستصحاب له إطلاق لفظي في نفسه، له إطلاق يشمل كل الموارد سواء موارد الشك في المقتضي أو موارد الشك في الظاهر، لكن هناك قرينة متصلة موجودة في نفس دليل الاستصحاب تقيد هذا الإطلاق، والقرينة المتصلة التي تقيد هذا الإطلاق عبارة عن كلمة النقض. اليقين نقبله، اليقين اللام فيه للجنس فمطلق، لكن النقض يقيده، كلمة النقض نقض ينقض، النقض عبارة عن هدم، ما هدم الشيء الذي قابل للبقاء، ناقض يعني هدم ما هو قابل للبقاء، هدم ما هو قوي ومستحكم وقابل للبقاء والاستمرار، ناقض هذا معنى. إذن ففي موارد الشك في المقتضي لا يصدق الناقض، لو رفعنا اليد عن اليقين السابق في موارد الشك في المقتضي، لو رفعنا اليد عن اليقين السابق ها لا يصدق أننا نقرنا الحالة السابقة بالشك، لأن الحالة السابقة هي مشكوكة القابلية للبقاء، هي مو مستحكمة، هي مشكوكة الاستحكام، الشيء الذي مشكوك استحكامه وقوته، فما يصدق على رفع اليد عنا أنه نقض له. النقض إنما يصدق بالنسبة لما إذا كان المنقوض مبرما مستحكما قويا فيهدم، هذا يصدق النقض. أما إذا كان المنقوض هو منتقض في نفسه، مو أنا اللي نقضته، هو قابلية للبقاء والاستمرار كانت محدودة فهو انتقض من انهدم من نفسه، لا أنني نقضته وهدمته. فالنقض ما يصدق في موارد الشك في المقتضي، إذن لا يشمل قوله لا ينقض اليقين بالشك، لا يشمل موارد الشك في المقتضي، رغم أن اليقين عام جنس، لكن هذا الجنس المطلق يقيده الناقض، فأكو مطلق وأكو مقيد متصل بقيده، فبالنتيجة دليل الاستصحاب تقيد بموارد الشك في الرافع، يعني الموارد التي تكون الحالة السابقة فيها قابلية للبقاء، فيها إبرام، فيها قوة واستحكام في حد ذاتها وقابلة للبقاء، لكن نشك في بقائها إلى الآن من باب الشك في الرافع. هناك يصدق قوله لا تنقض، ذاك المبرم المحكم، ما دام تدري أنه محكم ومبرم لا تنقضه، ابتعد استمر عليه. أما في موارد الشك في المقتضي لا يصدق الناس. هذا وجه آخر طبعا غير الوجه الأول، يختلف
نتيجة واحدة.
النتيجة كلا الوجهين يريدان أن يثبت القول هذا، لكن الوجه الأول أصل الإطلاق اللفظي في دليل الاستصحاب ما يقبله، لكن هذا الوجه الثاني يقبل بأن كلمة اليقين والشك مطلقة في أدلة الاستصحاب، لكن يوجد ما يقيد هذا الإطلاق أيضا في نفس دليل الاستصحاب وهو كلمة الناقل.
أقول إطلاق فإذا أقول إطلاق من نفس الشيخ من غيره
المهم أنهم يذكر الشيخ هذا، يذكره أيضا في الرسائل على ما في ذهني من الرسائل، طبعا من عهدنا بالرسائل أيام زمان، من مراجعة جديدة ما من مراجعة. فلن يكون الاستصحاب هكذا. خب هذا الوجه أيضا غير صحيح، وذلك لأن كلمة الناقض لا تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق الدليل. ليش؟ لأن هذه الكلمة لم تنسب في كلام الإمام عليه السلام، لم تنسب إلى المتيقن حتى تكون قرينة على اختصاص الاستصحاب بالموارد التي يكون المتيقن فيها قابلا للبقاء والاستمرار. لو كان الإمام يقول لا تنقض المتيقن لكان لكم الحق أن تقولوا أنه نقض المتيقن، إنما يصدق فيما إذا كان المتيقن شنو؟ مبرما قويا مستحكما قابلا للبقاء، فالإمام يقول لا تنقضه. فبذلك كان يختص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع، ما يشمل موارد الشك في المقتضي، لأنه في موارد الشك في المقتضي المتيقن غير قابل للبقاء والغير قابل للاستمرار، فيما لو كان الإمام قد قال لا تنقض المتيقن هذا الحكي صحيح. الإمام لم ينسب النقض إلى المتيقن، وإنما نسب النقض إلى اليقين، لا تنقض اليقين، اليقين محكم ومبرم في كل الموارد، سواء في موارد الشكل المقتضي أو في موارد الشكل الرافع. اليقين مبرم حتى في موارد الشك المقتضي، يقينك السابق هو اليقين محكم أو مو محكم، اليقين هو محكم، متعلق اليقين بل شيء مشكوك القابلية للبقاء والاستحكام والإبرام. الإمام ما قال ما شغل الإمام، ما له شغل بالمتيقن الإمام، الإمام شغله باليقين، يقول لا تنقض اليقين بالشك، واليقين أمر محكم مبرم قابل للبقاء لولا الرافع. فالإمام جاي يقول لا ترفع إيدك عن اليقين، إذن هذا ينسجم مع النقض، يعني مع كلمة النقض ما تصلح أن تقيد اليقين بخصوص اليقين في موارد الشك في الرافع. عجب اليقين في موارد الشك في المقتضي مو يقين، ويقين يقين يقين في كل مورد، اليقين في موارد الشك في المقتضي ليس يقينا، ليس مبرما، ليس مستحكما، اليقين في حد ذاته مبرم. اليقين هي عبارة عن حالة البت والجذب والقطع في الشيء، سواء كان ذلك الشيء الذي حصل البت به سابقا كان ذلك الشيء قابلا للبقاء والاستمرار أو لم يكن قابلا للبقاء بس حصول اليقين به نفس اليقين أمر محكم مبرم يصدق النقض عليه. إذن هذا ما له علاقة نعم تفسير دليل الاستصحاب بلي حتى على ذاك التفسير لا الإسناد في الجملة في كلام الإمام أسند النقض إلى ماذا؟ أسند إلى اليقين. نعم يفهم ذاك صاحب التفسير الثاني يقول أنا أفهم من النهي عن نقض اليقين بالشك أفسر هذا النهي، هو يعترف بأنه نهي عن نقض اليقين يعترف بهذا، لكن يقول هذا النهي عن نقض اليقين بالشك أفسره بذاك التفسير، بس المهم أن الإمام نهى عن نقض اليقين. أي لا؟ لا أقول تفسيره هكذا، يعني هذا ذاك يفهم منه يفهم من نهي الإمام، يعني الكل خذ يلتزمون حتى صاحب التفسير الأول وصاحب التفسير الثاني وصاحب التفسير الثالث كلهم قبل المفروض أن ما يخرجوا عن قولهم أن الإمام نهى عن نقض اليقين بالشيء، هذا المقسم مقسم الثلاثة كلها نهي الإمام عن نقض اليقين بالشيء. إحنا نأخذ المقسم هنا الآن شغلنا بالمقسم. هل تفسر بأي تفسير؟ ما نظره خل فسره بأي تفسير أس. لكن الإمام نهى عن ماذا؟ نهى عن نهي عن نقض اليقين بالشك، ما نهى عن نقض المتيقن بالشك، حتى تقول أن المتيقن يجب أن يكون شنو قابلا للبقاء والاستمرار حتى يصدق عليه النقض. الإمام لم ينهى عن نقض المتيقن بالشك، الإمام نهى عن نقض اليقين بالشك. بعد الآن تفسر هذا النهي تارة بأنه معناه نهي عن النقض العملي لليقين بالشك، تارة تفهم منه أنه نهي عن نقض اليقين بالشك لأن يعني خلفية هذا النهي شنو؟ لأنه يريد أن يعبلك ببقاء اليقين. وأخرى تفسر أنه هذا النهي عن نقض اليقين بالشك إنما نهاك عن نقض اليقين بالشك لأنه يريد أن يعبلك ببقاء متيقن. هذه تفسيرات للنهي، بس النهي والمنهي عنه واحد، نقض اليقين بالشك. هو صاحب الوجه يستدل بكلام الإمام وما يستدل بتفسيره لكلام الإمام، يستدل بكلام الإمام. يقول الإمام نهى عن نقض، يعني كلمة النقض في كلام الإمام قرينة على اختصاص الاستصحاب موارد الشك طبعا. نقول لا، كلمة الإمام كلمة النقض في كلام الإمام لو كانت قد أسندت في كلام الإمام إلى المتيقن لكان كلامكم صحيح، لكنها لم تسند إلى المتيقن، أسندت إلى اليقين، وإسناد النقض إلى اليقين تام حتى في موارد الشك المقتضية. بعد ذلك ننتقل إلى التفصيل الثاني وهو تفصيل السيد الكوفي رحمه الله، حيث فصل في الاستصحاب بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. وطبعا هذا أيضا ليس له، سبقه إلى ذلك أظن النواقي رحمه الله، أظن النواقي صاحب مستند الشيعة. أظن هكذا. على كل هذا تفصيل ومهم أيضا، يعني يجب نعرف دراسته. فيقول أن الاستصحاب خاص بالشبهات الموضوعية، هل قد تعبنا هذا الاستصحاب استثناء؟ فهو يقول هذا خاص بالشبهات الموضوعية. الشبهات الحكمية الفقيه لا يريد في شبهة حكمية يستصحب حكما من الأحكام ما يقدر. لماذا؟ لا لأن دليل الاستصحاب مقيد وخاص بالاستصحاب في الشبهات الموضوعية، لا، هو يعترف السيد الفوز رحمه الله أن دليل الاستصحاب مطلق يشمل الاستصحاب في الشبهات الموضوعية ويشمل أيضا استصحاب الشبهات الحكمية. ولكن في نفس الوقت الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري لأنه دائما في كل شبهة حكمية هذا الاستصحاب الذي تريد أن تستفيد منه معارض باستصحاب آخر، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان، فبالتالي لا يسلم لدينا استصحاب في شبهة حكمية. نقطة التعارض، وهذا التعارض في كل شبهة حكمية موجود. طب توضيح ذلك، يقول الحكم الشرعي الذي يشك فيه في الشبهات الحكمية ليس الشك في الحكم، هذا الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لو حللناه نجد عبارة عن جعل، تشريع، ومجعول، تشريع ومشرع، عمل عمله المولى وهو أنه شرع، وشيء كان هو المشرع من قبل المولى هو المجعول. مصطلح المشرع يختلف باختلاف الموارد، قد يكون المشرع عبارة عن وجوب، قد يكون المشرع عبارة عن حرمة، قد يكون المشرع عبارة عن استحباب، كراهة، ملكية، زوجية. هذه أنواع المشرعات والمجعولات. فأكو مشرع ويوجد شنو؟ تشريع لهذا المشرع من قبل الشارع، تقنين لهذا القانون. قلت تقنين وقانون يعني شيئان. عملية الحكم الشرعي تنحل إلى هذين الأمرين، هناك تشريع أو جعل، وهناك شيء جعل في هذا الجعل، شرع في هذا التشريع، وهو الذي نسميه بالوجوب أو بالحرمة أو بأي شيء. فالشك في الحكم الشرعي تارة يفترض أنه شك في الجعل، شك في أصل التشريع، وأخرى يفترض أنه شك في المشرع المجعول. كيف؟ تارة نحن نعلم أن التشريع قد تعلق بهذا الأمر، بهذا الحكم، بهذا المشرع المعين المشخص، بكل ما له دخل في هذا التشريع من خصوصيات. نعلم أن المولى شرع النجاسة للماء المتغير الذي لا زال تغيره ثابتا، مو الماء الذي ليس الماء الذي زال تغيره عن من قبل نفسه، لا، هذا ما مشرع له النجاسة، وإنما المولى شرع النجاسة للماء المتصف بالتغير فعلا، ما دام الماء متصفا بالتغير فهو نجس. نعلم هذا، فلا نشك في أن المشرع ما هو، لا، المشرع واضح. المشرع لو سألونا ما هو المشرع، ما هو المجعول، نقول المشرع عبارة عن نجاسة الماء المتصف فعلا بالتغير، محدد واضح. لكن نشك الآن، نشك في علما بأن المشرع واضح ومحدد ولا شك لنا فيه، لكن التشريع باقي إلى الآن، أو أنه نسخ من قبل المولى، ألغي، تشريع ألغي، هذا نحو من الشك في الحكم. حيث يرجع الشك إلى الشك في بقاء الجعل، أو قل يرجع إلى الشك في نسخ الحكم، نسخ الجعل،
ونصف الحكم نصف بمعناه الحقيقي بالنسبة للحكم محفوظ. لا الإثبات المستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم مستحيل. النصف الحقيقي بالنسبة لنفس الحكم محفوظ كما قرأت السابق. هذا معنى الشك في الجهل. إذا كان الشك بهذا النحو، وهذا طبعا لا يحصل لنا نحن الآن، هذا كان يحصل لمن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم الذي يعيش في ذات العصر قد يشوف يوما ما أن فلان جعل فلان تشريع ألغي مسير كان أجل ما ينتصفه لأن يومين من الوحي، فقد ينجز اليوم الواحد بتشريعا وبعد سنة أو سنتين ينزل الواحد بإلغاء ذلك. فهذا النوع من الشك مقبول بذات الوقت، أن يحصل للمثلث الشك في بقاء الحب لأجل الشك في أنه هل نسخ هذا الحب، ألغي هذا التشريع من قبل المشرع أو لا. فإن حصل سمعنا، إن حصل هذا النوع من الشك للمثلث فالاستصحاب يقدر يعتمد على الاستصحاب، ما دام يشك فيجري استصحاب عدم النسخ، أو قل يجري استصحاب التشريع، قال كان التشريع موجود، الآن تشك أنه ألغي هذا التشريع نسخ أو لا تستصحب التشريع، هذا استصحاب بلا إشكال وبلا أي كلام. هذا ما نشوف. النحو الثاني من الشك في الحق هو المهم، وهو الذي يهمنا يعني في محل الكلام. الشك في الحق لا بمعنى الشك في الجهل، لا، احنا عندما في الشبهات الحكمية نشك في بقاء الحق، افرض نشك ان الماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه هذا باقي نجاسة باقية او لا، هذا شك في شبهة حكمية، هذا هنا شك، هنا ليس شكا في الجهل. الجهل احنا ما نشك فيه، لا نحتمل ولا واحد بالألف أن هذا الحكم نسخ في الشريعة. إلى الآن نحن نعلم أن الحكم بنجاسة الماء إذا تغيرت أحد أوصافه هذا الحكم ثابت في الشريعة، ما نسخ. فليس شكنا شكا في أن الشارع هل ألغى تشريعه بنجاسة الماء بسبب التغير أو ما ألغى، لا ما ألغى، هذا التشريع باقي. تشريع النجاسة للماء بسبب التغير هذا التشريع باقي، لكن رغم أننا نعلم أنه باقي شكنا في شيء آخر، شكنا في المجهول، يعني المشرع في هذا التشريع ما هو، ما الذي شرعه المولى، شرع وهذا التشريع باقي ما نسخ، لكن شنو المشرع؟ تقولون في المشرع راعي النجاسة، بل نجاسة ماذا؟ هل شرع المولى نجاسة الماء المتصف بالتغير فعلا؟ إذن فتختص النجاسة بفترة تغير الماء فعلا. فإذا زال تغير الماء نجاسة شنو؟ خمسة، لأن المشرع عبارة عن نجاسة الماء المتغير فعلا، هذا الماء الذي زال تغيره فعلا مو متغير. هل هكذا؟ أو أن المولى شرع نجاسة الماء ولو الماء الذي تغير ولو لم يكن فعلا متغيرا؟ إذن هذا الماء الذي زال تغيره هو هذا، لأنه صح الآن ليس متغيرا فعلا لكن كان الآن متغيرا. ففترة النجاسة المجهولة من قبل المولى هي فترة التغير الفعلي، إن كان هكذا إذن هذا الماء الذي زال تغيره من قبل نفسه خاص، يعني ما ليس نجم. أو لا، فترة النجاسة التي جعلها المولى وشرعها هذه النجاسة المشرعة المجهولة في التشريع فترتها فترة طويلة مو من يقبل التغير الفعلي. إذن النجاة الباطنية. فدائما عندما نشد في الحكم الشرعي بهذا النحو من الشيء الذي هو المتداول في الشبهات الحكمية في عصورنا نحن المسلمين، هذا النوع من الشك هو المتداول، مو النوع الأول. فما يجي نحن ننشد في النسخ الآن من الناسخ، ما في ما طلعت خلاص. النوع المعقول من الشك في بقاء الحكم لنا الآن هو هذا الثاني، وهو أن نشك لا في نسخ الجعل، بل نشك في أن المجعول هل هو هذا أو هذا، هل المجعول النجاة المنوطة بالتغير الفعلي، أو المجعول النجاة المنوطة بفترة أطول من فترة التغير الفعلي. فالمجعول مردد بين هذا وهذا، يعني بين أقل وبين أكثر. الأقل يعني النجاة المنوطة بالتغير الفعلي، هذا هو الأقل، هو المتيقن، هو المعلوم لنا أنه قطعا هذا مجعول النجاة المنوطة بالتغير الفعلي. الأكثر عبارة عن النجاة المنوطة بفترة أطول من فترة التغير الفعلي، هذا هو الأكثر، هذا مشكوك. خب هنا يقول السيد الفيل بسم الله، ما دام الشبهات الحكمية كلها يوجد فيها شنو الشك بهذا الناحي، لا ما دام يوجد شك بهذا الناحي إذن ماذا تريد أن تستصحب؟ أنت تريد تستصحب المجعول غير، تريد أن تكون هذا الماء بالأمس حينما كان متغيران قطعان كان نجسا، واليوم بعد أن زال تغيره بنفسه أشك في وقع نجاسته فأريد أن أستصحب نجاسته، ها؟ هذا استصحاب للمجعول غير، هذا نجاسة استصحاب للمجعول ماشي. خب معارض هذا الاستصحاب باستصحاب آخر، وهو استصحاب عدم جعل الشارع النجاة المنوطة بفترة أطول من فترة التغير الفعلي. بالأخرى الشارع قبل أن يجعل النجاة أساسا للماء المتغير، قبل أن ينجعل هذا الفرق، لم يكن قد جعل النجاة للماء في فترة أطول من فترة التغير الفعلي، فهناك يقين بعدم الجعل سابقا. الآن نشوف أنه جعلت النجاة أن ننوط بهذه الفترة الطويلة أو لا، استصحاب عدم هذا الجعل الزائد يجري، ويعارض استصحاب المزعور يعني استصحاب النجاسة التي تريد أن تستصحبها من أمس حينما كان الماء متغير إلى اليوم. في كل شبهة حكمية يوجد هذان الاستصحابان المتعارضان، استصحاب المجعول الذي يراد إجراؤه لصالح بقاء الحكم، ومن جهة ثانية استصحاب عدم الجعل الزائد، لأن المجعول مردد بين أن يكون مجعولا قصيرا ومجعولا طويلا. خب جعل المجعول القصير متيقن، جعل المجعول الطويل أصل جعل شنو مشكوك، أصل جعل المجعول الطويل مشكوك، قبل أنه لم يكن قد جعل المجعول الطويل، الآن نشوف أنه جعل، فاستصحاب عدم جعل هذا المجعول الطويل يعارض استصحاب المجعول، ويتعارض الاستصحابان والانتصافتان، فما يسلم عندك استصحاب في شبهة حكمية. هذا معنى أن الاستصحاب لا يدري، هو لا يقول أنه في نفسه الاستصحاب لا يدري، لا هو يقبل أن الاستصحاب في نفسه يجري في الشبهة الحكمية، لكن دائما أكو في الشيء إلى جنبه يعارضه من نوعه أيضا، وهو استصحاب على الجعل. هل يجري الاستصحابان معا؟ هذا هو ما معقول، يعني دليل الاستصحاب لا يعقل أن يكون شاملا لكلا الاستصحابين، لأنه جمع بين المتنافيين يصير،
كيف يأمرنا؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك. هم هذا اليقين لا تنقض بالشك، وهم هذا اليقين. لنا يقينان وشكان، يقين ثابت بعدم جعل ماذا النجاسة الممتدة لفترة طويلة، هذا يقين عندنا سابقا انه ما جعلت طبعا سابقا ما جعلت في اول الشريعة، وطبعا ما جعلت من بعد ان كل الاحكام ما كانت مجعلت هاي واحدة. فلنا يقين بعدم جعل هذا المجعول الممتد يقين سابق، والان نشوف في انه جعل او لا، هذا قد يقين وقد شك. خذ زي الصحابة يقول لا تنقص ذاك اليقين، يعني ابقى على عدم الجعل، عدم جعل النجاسة الممتدة. استصحاب آخر يعني يقين آخر وشك آخر عندنا، وهو أن هذا الماء بالأمس كنا متيقنين أنه نجس لأنه كان متغير، اليوم نشوف في وقعه، فيقين سابق بنجاسة هذا الماء، واليوم شك في بقاء نجاسة. هم لا تنقض اليقين مشهور، يعني ابقى على نجاسة هذا، هذان متناقضان، مرة يقول ابقى على الحكم النجاسة هذا، ومرة يقول ابقى على عدم جعل هاي النجاسة الممتدة، هذان متناقضان. فشمول دليل حجية الاستصحاب لهما معا غير معقول، لأنه جمع بين المتناقض. شمول دليل الاستصحاب لأحد الاستصحابين دون الآخر فترجع ولا مرجح، هذا استصحاب، هذا استصحاب، هذا فيه يقين سابق وشك لاحق، هذا فيه يقين سابق وشك لاحق، فلا عداوة ويا هذا لا قرابة ويا هذا، فيتعارض الاستصحابان، يعني يبتلي دليل الاستصحاب بالإجمال الداخلي في داخله بلحاظ شموله إلى هذين، فيسقط عن التجريب، لا هو يسقط عن التجريب،
يسقط عن التجريب في هذين
في شواهد الحكمية كلها. بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في اطلاقها لبعض الحالات، ومن هنا نشا التفصيل في القول به، ولعل اهم التفصيلات المعروفه قولان، احدهما ما ذهب اليه الشيخ الانصاري من التفصيل بين موارد الشك المكتبي والشك الواقع، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الاول، ومدرك المنع من جريانه في الاول احد وجهين، الاول ان يدعى ان دليل الاستصحاب ليس في اطلاق لفظي، وانما الغيت خصوصيه المورد بقوله لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ألغيت بقرينة الارتكاز العرفي وبقرينة كون الكبرى يعني لا ينقض اليقين بالشك مسوقة مساقة تعليل إلا للحكم المذكور في كلام الإمام، والتعليل ظاهر في الإشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة، والقاعدة العرفية المذكورة ما هو غير الاستصحاب، وليست هي إلا كبرى الاستصحاب، فحينئذ عممنا الاستصحاب إلى سائر المواد. إذا هالشكل، ولما كان المرتكب عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك المفترض كما شرحنا، إذن فالتعميم الحاصل في الدليل بضمن هذا الارتكاز، هذا التعميم لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك الرافع. وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه وظهور، يعني عدم ظهور اللام في كلمتي اليقين والشك للجن، بينما نحن تظهرنا أنه للجن. الثاني أن يسلم بالإطلاق اللفظي في نفسه، إذا نعم إيه يعني هذا البيان متوقف على أن يكون اللام للعاد، بينما نحن لم نقبل هذا، أن يسلم بالإطلاق اللفظي في نفسه، ولكن يدعى وجود قرينة متصلة على تقييد هذا الإطلاق، وهذه القرينة هي كلمة النقض، حيث أنها لا تصدق في موارد الشك المقتضي كما شرحنا. وهذا هم جوابه، قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أن كلمة النقض لا تصدق في التقديم. والقول الآخر ما ذهب إليه السيد الأستاذ من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واستصحابه بالشبهات الموضوعية، وذلك بعد الاعتراف بإطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين من الشبهات، لكن في الشبهات الحكمية أكو مشكلة خاصة، بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول، يعني استصحاب نجاسة الماء، واستصحاب عدم جعل النجاسة للماء في فترة طويلة، و وتوضيح ذلك أن الحكم الشرعي كما تقدم في محله ينحل إلى جعل ومجعول، والشك في الحكم تارة يكون مصبه الجعل، يعني يشك في جعل الحكم، وأخرى يكون مصبه المجعول. نعلم بجعل الحكم عندما نشك في نفس الحكم المجعول في هذا الجعل. فالنحو الأول من الشك يعني أن الجعل قد تعلق بحكم واحد محدد واضح بكل ما له دفع فيه من الخصوصيات، غير أن المكلف يشك في بقاء نفس الجعل. يعني شنو؟ يعني يحتمل أن المولى ألغى الجعل ورفع يده، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل، وهو معقول. النسخ بمعناه الحقيقي في عالم الجعل معقول. والنحو الثاني من الشك يعني أن الجعل ثالث لا يحتمل نسخه، غير أن الشك في مجعوله، يعني المشرع في هذا الجعل ما هو، والحكم المنشأ به، الحكم الذي أنشئ وجعل وشرع بهذا الجعل وبهذا التشريع، ذاك الحكم ما هو؟ فلا يعلم مثلا هل أن المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال تغيره مثل النفسين، هذا هو المشرع؟ فالمشرع فرد طويل، أم لا؟ أم جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلي فالمشرع فرد قصير؟ فالمجعول يعني النجاسة مردد بين فترة طويلة وفترة قصيرة، وكلما كان المجعول مرددا بين القصير والطويل، بين كان الجعل أيضا مرددا لا محالة بين الأقل والأكثر. فالجعل معلوم وفي الجعل مشكوك، جعل النجاسة لفترة قصيرة هذا معلوم، جعل النجاسة لفترة طويلة مشكوك. سابقا ما كان أي جعل، الآن ما ندري صار جعل للنجاسة لفترة طويلة أو لا، فاستصحاب عدم الجعل يجب ويعارض ذاك الاستصحاب، لأن جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم وجعل النجاسة للفترة الإضافية مشكوك. إذن هذان نحوان من الشك في الحكم، دار شك في أصل الجعل يعني النسخ، وأخرى شك في المجعول. ففي النحو الأول من الشك يعني الشك في النسخ إذا كان ممكنا كما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يجب استصحاب قائل، هذا واضح. أما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان، أحدهما استصحاب بقاء المجعول يعني بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا، هذا استصحاب يجب لأن أركان الاستصحاب تامة فيه، لأن هذه النجاسة معلومة حدوثا بالآن ومشكوكة بقاء. والآخر استصحاب الثاني استصحاب عدم جعل الزائد، يعني عدم جعل النجاسة الزائدة النجاسة الطويلة، أي عدم جعل نجاسة الفترة الإضافية، هذا استصحاب أيضا جائز لما أوضحناه من أن تردد المجعول يساوي الشك في الجعل الزائد. وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة لأنه شمول دليل استصحاب لهما معا قلنا غير معقول ولا أحدهما دون الآخر ولا مرجح، فيسقطان بالمعارضة فلا يجري استصحاب الحق في الشبهات الحكمية. استصحاب الجعل
استصحاب المجعول بفضل التفسير ما رح يصير منشأه هو الشك الجعل.
خب بعد احسن اذا هالشكل يعني
مثلا عن استصحابان
اذا بعد احسن يعني ما يجري هذا، يعني ما دام هذا مسبب عندك فهو ذاك يجري نتيجة استصحاب الشبهات الحكمية ما يجري نتيجة اجريتم استصحاب عدم الجعل، فهذا الماء ما يمكن لكم ان تستصحبوا نجاسة اليوم. يعني التعارض ليس بين دليل الاستصحاب وبين دليل آخر، أخذوا دليل أفراد الطهارة أو أفراد الحلية، لا التعارض في داخل دليل الاستصحاب بين أخوين لأب واحد، هذا الأخوان أحدهما استصحاب عدم الجعل والآخر استصحاب المدعو. لا
ما يسمونه تعارض داخلي، ذاك تعارض، لكن ما يسوي دليل مجمل. هذا التعارض يسوي دليل مجمل. تعارض معنى التعارض شنو؟ يعني ان دليل الاستصحاب سوف لا يشملهما معا ولا يشمل هذا دون ذاك ولا يشمل ذاك دون هذا. اذا فدليل الاستصحاب في لحاظ هذين الاخوين مجمل، يعني لا يمكن الاستفاده منه. هذا مقصود من الاجمال الداخلي. يعني لو استنطقنا دليل الاستصحاب شو تقول بالنسبه لهذين؟ يقول اشملهم كلاهما معصوم. يقول اشمل هذا دون لا معصوم، اشمل ذاك دون هذا هم
معصوم.
ليش يتفاطر نقطة التفاطر؟ ليش ما يشملهما معصوم؟
وليش يشملهما؟
لانهما غير معقول، لانهما غير معقول. هو هذا معنى الاجمال. يعني ان الدليل هنا في هذا المورد صامت مجمل، غير ناطق، ما يقدر يقول شيء. يقول انه هذا يدري فقط وهذا ما يدري. بالعكس هم كذلك، كلاهما معا. هذا معنى الاختلاف الاجمالي الداخلي. كل موارد التعارض من شيئين من جنس واحد يسوي ذاك الدليل شنو؟ مجمل. كان افرضوا استصحابان او خبر ثقة فيصل الإجمال إلى شنو؟ دليل الحجية. يعني دليل الحجية خبر الثقة ما يمكن أن يشمل خبرين، هذين الخبرين متعارضين معا، ولا يمكن أن يشمل أحدهما دون الآخر. هذا معناه أن دليل الحجية هنا بشأن هذين لا فائدة فيه. أقصد أن
الحجية هذا النص قد يرى ممكن